بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا اليوم الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر لسنة 1434 من الهجرة، الموافق للسادس من شهر مارس لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح العقيدة الطهوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ونقرأ من قوله: وهنا أمر يجب أن نتفطن له.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغرا على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه ما في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم على قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وقطعنا شوطا في شرح كلام الشارح رحمه الله تعالى، ثم وصل إلى هذه النقطة المهمة، وهي تتعلق بمسألة كبيرة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هل هو داخل في الذنوب المكفرة أو داخل في الذنوب التي هي دون الكفر؟ لا أخفى عليكم أن هذه المسألة أخذت من التاريخ الإسلامي وفي كتب العقيدة الإسلامية وفي الرسائل الخاصة أخذت موقعا كبيرا من البحث والدراسة، لأن الشبهة حصلت فيها منذ قديم، منذ أن ناوأ الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه في مسألة التحكيم، وكفروا معاوية رضي الله عنه، ثم كفروا عليا رضي الله عنه، وكفروا الحكمين، ورفعوا لواء الكلمة المشهورة: لا حكم إلا لله، وقالوا لعلي: أنك حكمت رجال. فقال لهم: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، يعني أن الحكم لله حقا، لكن الذي يحكم بين الناس بكلام الله وبكتاب الله هو الرجال، لا تأتي كتب الله المنزلة ومنها القرآن يمشي بين الناس فيحكم، بل يحكم به النبيون، ويحكم به بعد ذلك العلماء الربانيون. فاستقلوا عن علي رضي الله عنه وأرضاه وعن معسكره، واتخذوا لهم معسكرا مستقلا في منطقة تسمى حروراء، وأصبحوا من ذلك الوقت جبهة مستقلة تناوب أهل السنة على مدار التاريخ. وكلما خرج لهم قرن قطعا ثم يظهر بعد ذلك قرن آخر بعد وقت، ولا زالوا يظهرون حتى الوقت الذي نحن فيه في هذا القرن الخامس عشر حتى الآن في بلادنا وفي غير بلادنا. فهذه المسألة التي نتكلم فيها اليوم هي محل إشكال عندهم وعند بعض طلاب أهل السنة والجماعة. وأظن أننا لم نتكلم فيها بالتفصيل فيما سبق، ونحن أيضا لم نفصل فيها كثيرا، بل سنحاول أن نقتصد فيها، ربما نأخذ بها درسين أو ثلاثة. ولو لم نكن قد أخذنا وقتا طويلا فيما مضى في مسألة التكفير وأصول التكفير لكنا أخذنا فيها وقتا أكثر من ذلك، ولكن لعلي أسلك في ذلك طريقة وسطة. سيكون إن شاء الله خطوة الدرس أن أذكر أولا أن هذا الذي ذكره المؤلف ابن أبي العز رحمه الله تعالى من التفصيل هو قول أكثر أهل العلم، إن لم نقل قول عامة أهل العلم. سأذكر 50 قائلا أو أكثر من 50 قائلا بالتفصيل في هذه المسألة، وسأفصل شيئا يسيرا من ذلك، وسأرتبهم إن شاء الله جل وعلا على تواريخ الوفيات، سأرتبهم على تواريخ الوفيات. ثم بعد ذلك المختصر سنأخذ فقط من 5 كتب أقوال أهل العلم في ذلك، وهذه الكتب أيضا انتقيتها من بحيث يكون بين فترات، عندنا تفسير الطبري ثم بعد ذلك تفسير القرطبي، ثم بعد ذلك سنأخذ كلاما من ابن القيم في مدارج السالكين، ثم إن شاء الله جل وعلا نأخذ كلام الشنقيطي، ثم كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة. وأظن أن تفسير سورة المائدة يعني لم يقف عليه الكثير منكم، ربما يكون هذا هو آخر الدرس اليوم، وإن شاء الله جل وعلا يكون الدرس القادم في فتاوى العلماء المعاصرين، في فتاوى العلماء المعاصرين في هذه المسألة، في مسألة حكم الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. سنأخذ إن شاء الله جل وعلا عددا من فتاوى العلماء المعاصرين، منهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وإن تيسر سنأخذ محاورة للشيخ ابن باز مع بعض الدعاة، ثم نأخذ أيضا فتاوى أو فتوى الشيخ الألباني، ثم فتوى الشيخ ابن عثيمين على أسئلة وجهت له في هذا الأمر، ثم فتاوى للشيخ عبد المحسن العباد. هؤلاء غير الشيخ العباد طبعا ممن توفوا، أما بعد ذلك هناك فتاوى لبعض المعاصرين الأحياء كالشيخ العباد حفظ الله تعالى، والشيخ الفوزان حفظ الله تعالى، والشيخ عبد العزيز الراجحي، والشيخ السحيمي وغيرهم. فأظن أن هذا سيكون بنوع من الاختصار الشديد، وكما ترون إنما دعانا لهذا هو الحاجة الماسة لفهم هذه المسألة ودراستها، وللبس الذي يحصل فيها، وللبس الذي يحصل فيها، وللآثار المترتبة عليها، لأننا كما قلنا وكررنا أن مسألة التكفير يعقبها الخروج على المجتمع حكاما ومحكومين، ويعقبها كذلك التدمير والتفجير والإفساد في الأرض، وهذا كما قلت شيء ملحوظ ونبهنا عليه مرارا. ولو كان في الأمر سعة وفي مسألة الوقت سعة لكنا أتينا بخمسين كتابا مثلا نقرأها على مدار الدروس، لكن كما قلت لعل هذا لا يناسب الآن، وسنكتفي بما ذكرت لكم من الكتب وبعض الكتب الأخرى، إما تنقل من كتابات المتقدمين كابن جرير مثلا، وإما تنقل من كتابات المتقدمين كابن جرير في الأسانيد أو من كلام غيره في الشروح. وعلى كل حال نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا من فضل عظيم. يقول الشارح رحمه الله تعالى في البداية: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، بل هو الكفر الأكبر. إذا هذه الحالة الأولى. وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، يعني لا ينقل عندئذ من الملة، ويكون كفرا إما مجازيا، يعني على رأي الأحناف وإما كفرا أصغر، يعني على قول أهل السنة والجماعة، على القولين المذكورين، يعني قول أهل السنة وقول مرجئة الفقهاء. يقول: وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به، هذه حالة، يعني الحالة الأولى التي هي الكفر الأكبر فيها عدة حالات أو احتمالات. هذا الاحتمال الأول، إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، غير واجب عليه تطبيقه، هذا كفر أكبر بالاتفاق. وأنه مخير فيه، هذه حالة أخرى، أنه مخير بين أن يحكم وأن لا يحكم بما أنزل الله، الأمر فيه سواء، يعني جائز أن يحكم وجائز أن لا يحكم، هذا أيضا كفر أكبر. الثالث: أو استهان به. الاستهانة بحكم الله جل وعلا كفر مجرد، حتى ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله. الاستهانة أو الاستهزاء بحكم الله جل وعلا كفر مجرد حتى ولو لم يحكم به. كل هذا يقول مع تيقنه أنه حكم الله، هذا شرط، اللي هو شرط العلم، وسيأتي في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، مع تيقنه أنه حكم الله، يعني هو يعلم أن هذا حكم الله وفعل هذه التي ذكرناها، استهان أو قال بالتساوي بالتخيير أو قال بأنه غير واجب أو قال بأنه لا يصلح لهذا الزمان وإنما كان للزمن الأول أو نحو ذلك. يقول: فهذا كفر أكبر، يعني مخرج من الملة. وإن اعتقد هذا النوع الثاني هو الكفر الأصغر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة، يعني اعتقد أنه يجب عليه أن يحكم بالشريعة ويعرف الحكم الشرعي ولا يجهله، وعدل عنه مع اعترافي بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص، هذا عاص، حكمه أمثالي من العصاة أصحاب الذنوب، أصحاب الذنوب غير المكفرة. ويسمى كافرا كفرا مجازيا يعني عند مرجئة الفقهاء أو الأحناف، أو كفرا أصغر يعني عند أهل السنة. الحالة الثالثة إن جهل حكم الله فيها، إن جهل حكم الله في المسألة الفلانية مع بذل وسعه واستفراغ وسعه في معرفة الحكم، حاول أنه يعرف حكم الله جل وعلا في مسألة من المسائل وتعب في ذلك لكنه لم يصل لحكم الله جل وعلا، فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، وخطأه مغفور. هذا الكلام نقله من مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 336 مع بعض الزيادات، وهي قوله مع بذل جهده واستفراغ وسعه. وابن قيم زاد بعد قوله فهذا مخطئ له حكم المخطئين، له حكم المخطئين. هذه المسألة التي سمعتم إياها فيها أقوال لأهل العلم في القديم والحديث، هذه الأقوال سنذكرها الآن إن شاء الله جل وعلا، نقرأها أولا من الطبري فمن بعده، لكن القول الذي ذكره المؤلف هنا هو القول الذي الغالب على كلام أهل العلم أو عامة أهل العلم كما سنذكره الآن، بل إن ابن عبد البر رحمه الله تعالى قد ذكر في التمهيد قال: وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به. قال ابن عبد البر كما في التمهيد الجزء 5 صفحة 74: وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به. روي في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون والفاسقون. نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس، وهي عامة فينا. قالوا: ليس بكفر ينقل عن الملة، إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة. يعني مع أنهم يقولون نزلت في أهل الكتاب وهي عامة فينا، لكنها ليست لا تحمل على الأكبر. قالوا، يقول ابن عبد البر، قالوا: ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن، يعني جماعة من العلماء ممن عرفوا واشتهروا بتأويل القرآن، منهم ابن عباس وطاووس وعطاء، ابن عباس وطاووس وعطاء. هذا إجمالا، لكن عندما نقرأ إن شاء الله في تفسير الطبري سنجد أن بعض العلماء قال بهذا القول، يعني سيذكر عدة أقوال ومنها القول الآخر أنه كفر ناقل عن الملة. أما عامة أهل العلم فهم على هذا القول الذي ذكرته، وأن الكفر غير ناقل عن الملة، و بعضهم يصرح بالتفصيل وبعضهم يقتصر على أن هذه الآية نزلت في غير المسلمين أو في اليهود خاصة. سأذكر الآن مسرد تاريخي لمن لا يقولون بأن هذه الآية تحمل على الكفر الأكبر، بل عندهم إما أنها لم تنزل في المسلمين وأن نزل في اليهود، أو أنهم يقولون بأنها كفر دون كفر. سأذكرهم على ترتيب الوفيات، ثم ننتقل بعد ذلك إلى التفصيل بداية من كلام ابن جرير الطبري. ربما وأنا أذكرهم أذكر بسرعة باختصار قول القائل على سبيل الاختصار إلى أن يأتي وقت التفصيل. بداية قبل أن نذكر ابن عباس، يذكرون قبله عبد الله ابن مسعود. ابن مسعود يقول: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله. والقرطبي عندما ذكر هذه الكلمة ذكرها كذا: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله، أي معتقدا ذلك مستحلا له، أي معتقدا ذلك، يعني معتقدا جواز الحكم بغير ما أنزل الله مستحلا له. هكذا ذكرها القرطبي عن ابن مسعود. وأعتقد أنه من بعد كلمة أي، أعتقد أن هذا من قول القرطبي. فعلى كلام القرطبي وتفسيره سنعتبر ابن مسعود أول من قال بهذا. إذن ابن مسعود رقم واحد، هو متوفى في سنة 32، بعده عبد الله ابن عباس الحبر البحر متوفى في سنة 68، وحكي عنه عدة ألفاظ تفيد أن هذه الآية ليست في الكفر المخرج من الملة، منها ما رواه سفيان عن معمر عن عبد الله ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، قال: هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله، هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا رواه الطبري برقم 12058. أيضا بالسند السابق عن طاووس قال الرجل لابن عباس في هذه الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال الرجل يسأل: فمن فعل هذا فقد كفر؟ يسأل ابن عباس، فقال ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وبكذا. أيضا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس، وكما ترون هذا سند صحيح. عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس قال: سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. أيضا روى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وكما تعلمون صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عرف أن الواسطة فيها عكرمة أو مجاهد كما ذكر الحافظ في الفتح. هذه الآثار كلها موجودة في تفسير الطبري. هذه بالنسبة لي الثاني، وهو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما. الثالث علي بن حسين زين العابدين، علي بن حسين زين العابدين ابن أبي طالب المعروف متوفى في سنة 93 قال كفر ليس ككفر الشرك، كفر ليس ككفر الشرك، رواه عبد بن حميد كما ذكره السيوطي في الدر المنثور. مجاهد متوفى في سنة 102 قال من ترك الحكم بما أنزل الله ردا لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق. من ترك الحكم بما أنزل الله ردا لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق. بعده عكرمة متوفى في سنة 104 من الهجرة وهو رقم 5 قال يعني من تركه جاحدا به كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. هذه رواها الخازن في تفسيره مع التي قبلها. الضحاك بن مزاحم المفسر المعروف متوفى في سنة 105 و106 قال نزلت الآيات في أهل الكتاب، رواه الطبري. طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس متوفى في سنة 106 قال ليس بكفر ينقل عن الملة، رواه الطبري. ابنه عبد الله بن طاووس متوفى في سنة 132 قال ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، أين رواه الطبري وابن بطة في الإبانة. الحسن البصري أيضا كلمته محتملة، يعني إما أن تدخل معنا أو لا. قال هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله، القرطبي عندما رواها أيضا مع كلام مسعود قال أي معتقدا ذلك مستحلا له، عطاء ابن أبي رواح متوفى في سنة 114 حسن البصري 110 عطاء 114 قال كفر دون كفر، رواه الطبري. بعد ذلك قتادة 118 بعد ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان متوفى في سنة 224 ذكر قولي ابن عباس وعطاء وقال المعنى إن من أخلاق الكفار، إن هذا يعني من أخلاق الكفار وسنتهم، يعني بعد كلام قال المعنى إن هذا يعني الحكم من أخلاق الكفار وسنتهم، يعني من باب التشبه بهم. قبله أن كان عندي إبراهيم النخعي ومسحت عليه إذن للاحتمال، قال نزلت في بني إسرائيل ثم رضي بها لهؤلاء متوفى في سنة 146 إبراهيم النخعي. أحمد بن حنبل بعد أبي عبيد القاسم بن سلام توفى في سنة 241 قال كفر لا يخرج عن الملة، هذا بالنسبة للأقوال المفردة. أما لأصحاب التصانيف فأذكرهم، أذكر أسماءهم فقط ثم أرجع إلى ما ذكرته من القراءة. الطبري متوفى في سنة 310 الآجري 360 أبو بكر الجصاص 370 أبو الليث السمرقندي نصر بن محمد في تفسيره متوفى في سنة 375 ابن بطة العكبري الإمام في الإبانة واسمه عبيد الله بن محمد متوفى في سنة 387 ابن عبد البر يوسف بن عبد الله ذكرنا كلامه في نقل الإجماع من التمهيد متوفى في سنة 463 المفسر الواحدي علي بن أحمد الواحدي في كتابه الوسيط وتوفى في سنة 468. أبو المظفر السمعاني واسمه منصور بن محمد الشافعي وتوفى في سنة 489. البغوي الحسين بن سعود الإمام المفسر الكبير وتوفى في سنة 516. ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز واسمه عبد الحق بن غالب وتوفى في سنة 542. ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن واسمه محمد بن عبد الله وتوفى في سنة 543. ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي في كتابه زاد المسير في التفسير وتوفى في سنة 597. الفخر الرازي محمد بن عمر في تفسيره الكبير في سنة 606 من الهجرة. أبو العباس القرطبي المحدث واسمه أحمد بن عمر صاحب المفهم في شرح تلخيص مسلم توفى في سنة 656. القرطبي المفسر أبو عبد الله وهو محمد بن أحمد تلميذ الأول يعني تلميذ السابق وتوفى في سنة 671. البيضاوي في كتابه أنوار التنزيل في التفسير واسمه عبد الله بن عمر وتوفى في سنة 685. شيخ الإسلام بن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية متوفى في سنة 728 في فتاوى وفي منهج السنة. المفسر أبو القاسم بن جزي محمد بن أحمد الكلبي في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل متوفى في سنة 741. الخازن أبو الحسن علي بن محمد وسمي بالخازن لأنه كان أمين مكتبة في دمشق خازن مكتبة في دمشق وتوفى في سنة 741. أبو حيان الأندلسي واسمه محمد بن يوسف في كتاب البحر المحيط متوفى في سنة 745. ابن القيم رحمه الله تعالى متوفى في سنة 751. ابن كثير إسماعيل بن عمر في تفسيره توفى في سنة 774. الشاطبي إبراهيم بن موسى وهو غير الشاطبي صاحب القراءات توفى في سنة 790 وصاحب القراءات أبو محمد متوفى في سنة 590. الذي معنا الشاطبي إبراهيم بن موسى صاحب الموافقات والاعتصام. ابن رجب الحنبلي متوفى في سنة 795 في فتح الباري على البخاري. حافظ ابن حجر أحمد بن علي أبو الفضل متوفى في سنة 852 في فتح الباري. البدر العيني بدر الدين العيني محمود بن أحمد متوفى في سنة 855. أبو السعود العمادي وتوفى في تفسير أبو السعود معروف مختصر تفسير كشاف وتوفى في سنة 982. الشوكاني في تفسير فتح القدير وفاته 1250. صديق حسن خان 1307. محمد رشيد رضا صاحب المنار في المنار أو في تفسير المنار 1354. الشيخ السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي توفى في 1376. نستطيع أن نضع بعد هذا في التاريخ الترتيب التاريخي الشيخ ابن إبراهيم الذي له رسالة في تحكيم القوانين وله فتوى في التفصيل. رسالته في تحكيم القوانين استدل بها من يستدل على القول بالتكفير بالإطلاق بدون تفصيل، وفتوى في التفصيل سنقرأها إن شاء الله على فيها التفصيل في التكفير على ما ذكره ابن أبي العز. قد نضعها هنا على هذا الاحتمال. متوفى ابن إبراهيم في سنة 1389 بعده الشنقيطي الشيخ محمد الأمين في أضواء البيان، متوفى في سنة 1393 بعده عدد من العلماء الذين توفوا وكانت لهم فتاوى في هذا، الشيخ عبد الرزاق عفيفي توفى في سنة 1415 1415، الشيخ ابن باز 1420، الألباني 1420، العثيمين 1421، الغديان أيضا فتاواه مع فتاوى اللجنة 1431. من الأحياء وهم كثر ونستطيع أن يعني نأتي هنا بأضعاف هذا العدد، الشيخ العباد حفظه الله تعالى، والشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، الشيخ صالح بن سعد السفعيمي حفظه الله تعالى، والشيخ عبد العزيز الراشدي، وغيرهم من المعاصرين كثر. هؤلاء أكثر من 50 عالما من المتقدمين والمتأخرين يقولون إما بالتفصيل صراحة أو بأن الكفر المذكور في الآية الكريمة ليس الكفر الأكبر أو أنها ليست في المسلمين. سنأخذ إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة بعض هذه الأقوال من مصادرها. ننتقل لطبري. سنحاول أن نذكر ما ذكره من الأقوال مختصرة ثم نعرج على كلامه هو في آخر الكلام. قول الأول، قال الشيخ: قد اختلف أهل التأويل في تأويل الكفر في هذا الموضع، فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك من أنه عني به اليهود، عني به اليهود. طبعا سورة المائدة يعني موضوع في التفسير، يعني المجلدات تختلف، يعني الخامس في هذا الخامس، لكن الرابع، لكن سورة المائدة طبعا نحن نتكلم في سورة المائدة بالآية 44. قال الطبري: فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك من أنه عني به اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه، وذكر من قال ذلك. فيما ذكر الحقيقة قصة لبعض الإباضية من الخوارج الذين جاءوا لأبي مجلز، قال عمران بن حدير قال: أتي أبا مجلز أو أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس، يعني من الإباضية الخوارج، فقالوا لأبا مجلز: أرأيت قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحق هو؟ قال: نعم. قالوا: والظالمون أحق هو؟ قال: نعم. فقالوا: يا أبا مجلز، فيحكم هؤلاء بما أنزل الله، يعني حكام زمانهم يقولون أيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به، يعني دينهم الإسلام وبه يقولون، قال: هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، يعني هم مسلمون، فإذا تركوا شيئا من الحكم ما أنزل الله عرفوا أنهم أصابوا ذنبا. فقالوا أولى الخوارج، قالوا له: لا والله، يعارضونه، ولكنك تفرق، يعني تخاف، ولكنك تخاف. قال: أنتم أولى بهذا مني، يعني أنا مما أخاف، أنتم أولى بالخوف لأنكم أنتم المخالفون، أنتم أولى بهذا مني. لا أرى، يعني لا أرى ما ترون، وإنكم أنتم ترون هذا ولا تحرجون، يعني الذي يخاف مفترض هم وهو لا يخاف، ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك أو نحو من هذا. ذكر هذا الأثر أيضا مرة ثانية قال أبو مجلز إنهم يعملون بما يعملون يعني الأمراء ويعلمون أنه ذنب. قال وإنما نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. قالوا أما والله وإنك لتعلم مثل ما نعلم ولكنك تخشاهم، يعني يظنون أن أبو مجلز يعني يداريهم ويحمي الآية على الكفر الأكبر. قال لهم أنتم أحق بذلك منا، يعني أحق بالخشة ولكني لا أخشى، أما نحن فلا نعرف ما تعرفون. قالوا ولكنكم تعرفونه ولكن يمنعكم أن تمضوا أمركم من خشيتهم. هكذا الخوارج دائما يطعنون في مخالفين بهذا، أنتم عملاء للسلطان، عملاء الحكام، عملاء الأمراء من القديم وليس هذا من الجديد. هذا القول الأول هي نزلت في اليهود. ثم القول الثاني يقول ابن جرير وقال بعضهم عني بالكافرين أهل الإسلام وبالظالمين اليهود والفاسقين النصارى، وذكر من قال ذلك. القول الثالث قال آخرون بل عني بذلك كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وذكر هذا عن عطاء وعن طاووس وعن ابن عباس وعن ابن طاووس على ما ذكرنا في أول الكلام عن ابن عباس. ثم قال القول الرابع بل نزلت، قال آخرون بل نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب وهي مراد بها جميع الناس، يعني نزلت في أهل الكتاب وهي مراد بها جميع الناس مسلمهم وكفارهم. قال بهذا إبراهيم النخعي وذكر عدة أسانيد عن إبراهيم، وذكر أيضا عن الحسن قال نزلت في اليهود وهي علينا واجبة، وأيضا ذكر عن ابن مسعود في السحت ما يفيد ذلك، وذكر أيضا عن السدي. ثم القول الخامس قال ومن لم يحكم ما أنزل الله جاحدا به، قال آخرون من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به، فأما الظلم والفسق فهو للمقر به، المقر بالحكم لكنه حاد عنه فهو ظالم أو فاسق، أما من لم يحكم به جاحدا به فهو كافر. وهذا قول طبعا ضعيف لأنه إذا جحد فهو كافر حتى ولو لم يحكم به. فقال ذكر من قال ذلك، وأيضا حكاه عن ابن عباس قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. ثم قال ابن جرير وأول هذه الأقوال عندي للصواب قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم فكونها خبرا عنهم أولى. ثم قال فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاصا؟ قيل إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، يعني أن اليهود جحدوا هذا الحكم عندما وضعوا أيديهم على التوراة وتركوا حكم الرجم للزاني المحصن وبدلوه بالتحميم والجلد، هم بهذا تركوا حكم الله جل وعلا وجحدوه. قال وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس، لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه، نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي، يعني كما لو أنه جحد أن أن هذا النبي حق، فما علمه بنبوته مثل الذي يعلم حكم الله ثم يجحده، فهو بهذا يكون كافر. انتهى كلام ابن جرير في على التعليق على هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل إلى كلام القرطبي في التفسير أيضا، تفسير هذه الآية الكريمة في سورة المائدة. قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عندما ذكر الآيات، قال: نزلت كلها في الكفار، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء وقد تقدم. وعلى هذا المعظم حديث البراء لو لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بزانيين من اليهود على حمار قد حمم، يعني وضع على وجوههم الحميم اللي هو الفحم وحمل على بعير وطاف بهما، وبدل حكم الله جل وعلا بالرجم، أبدلاه بهذا الحكم الذي اخترعوه عند أنفسهم، الجلد والتحميم والتجبية. قال يعني وقد تقدم حديث البراء. يقول: على هذا المعظم، يعني على هذا معظم أهل العلم، أنها نزلت كلها في الكفار. قال: فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة، وأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة. وقيل فيه إدمار، أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول عليه السلام فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهد، فالآية عامة على هذا. قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود الكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له. فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقال ابن عباس في رواية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار، يضاهي أفعال الكفار. قيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر، أما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. قال القرطبي: والصحيح الأول، أي ومن لم يحكم بأنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. إلى آخر كلامه. ننتقل إلى كلام ابن القيم، نحن نمشي على تاريخ الوفيات. قال في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 252 في ذكر أنواع الكفر: أما الكفر فنوعان أكبر وأصغر. ثم ذكر قوله: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني نستفيد الآن من كلام ابن القيم أنه يعزوه لعامة الصحابة، لعامة الصحابة. قد يقوي هذا أو يتقوى هذا بكلام ابن عبد البر في حكاية الإجماع. قال ابن عباس مرة ثانية، قال ابن القيم: وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاووس وقال عطاء: وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ثم ذكر أقوالا أخرى. قال: ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم ما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح. اثنين أو ثلاثة: ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله الذي ذكرناه الآن في القرطبي. قال: وهذا تأويل الكنانش، وهو أيضا بعيد. الرابع: ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عموما. الخامس: منهم من تأولها على أهل الكتاب الذي ذكر القرطبي أنه أكثر العلماء على هذا. وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما، وهو بعيد وخلاف الظاهر وخلاف ظاهر اللفظ. ستة، ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة، وللأسف لم يعزو لأحد هنا. ثم قال: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين. يقول: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. هذا الذي نقله كما قلت ابن أبي العز في شرح التعوية، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه يعني بعد استفراغ الوسع كما ذكر ابن أبي العز فهذا مخطئ له حكم المخطئين. انتهى كلام ابن القيم في مدارج السالكين. ننتقل إلى الشنقيطي في أضواء البيان مجلد الثاني، قال يعني بعد ذكر بعض الكلام في النزول، قال مقيده يعني الشنقيطي عفى الله عنه: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية هم الكافرون نازلة في المسلمين، لأنه تعالى قال قبلها مخاطبا لمسلمي هذه الأمة: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الشنقيطي: فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية، وعليه فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصدا به جحد أحكام الله، جحد أحكام الله وردها مع العلم بها. أما من حكم بغير حكم الله فهو عالم أنه مرتكب ذنبا فاعل قبيحا، وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين. وسياق القرآن ظاهر أيضا في أن آية فأولئك هم الظالمون في اليهود، لأنه قال قبلها: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، لآخر آية. فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق عليه، كما أنه ظاهر أيضا في أن آية فأولئك هم الفاسقون في النصارى. ثم قال: واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منهم منها ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى. ومن لم يحكم بما أنزل الله يقول معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله، فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة. ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة. وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة في النصارى، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب، وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت يعني على التفصيل ذكره، والعلم عند الله تعالى. طبعا ابن شنقيطي له كلام في مكان آخر في التشريع، سيأتي إن شاء الله كلام عليه في مسألة التشريع إن شاء الله، أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هنا الشيخ ابن عثيمين يقول في تفسير سورة المائدة عند هذه الآيات، الآية الرابعة والأربعين: اختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بهذا العموم الخصوص يعني أن المراد بذلك اليهود فقط أو المراد العموم. ثم ذكر بعض الأقوال وقال بعد ذلك: ولكن ليعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله إما أن يكون لطمع، وإما أن يكون لكفر بما أنزل الله، وإما أن يكون لعدوان وظلم على الغير، فإن كان لطمع فإنه فاسق، كقاض تنازع عنده رجلان فأعطاه أحدهما رشوة فحكم بغير ما أنزل الله طلبا للرشوة والطمع، هذا نقول إنه فاسق. الثاني رجل تخاصم عليه رجلان وكان بينه وبين أحدهما عداوة فحكم عليه والحق معه، ونقول هذا ظالم معتدي ليس له غرض في الحكم عليه، لكن يريد أن ينتقم منه لأنه يكرهه. الثالث أن يحكم بغير ما أنزل الله كراهة لما أنزل الله أو اعتقادا منه أن ما حكم به خير من حكم الله عز وجل، أو أنه مخير بين أن يحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله، فهذا يكون كافرا خارجا عن الإسلام. لو قال قائل فأولئك هم الكافرون، هل المعنى فأولئك هم الكافرون فيما حكموا فيه أو الكافرون الخارجون عن الملة؟ الجواب يقول هذا محل خلاف وقد تقدم، فمن العلماء من قال إن قوله فأولئك هم الكافرون هذا فيما حكموا به، يعني كافرون في هذه الخصلة التي خلفوا فيها الحكم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم، مع أن هذا لا يخرج من الإسلام، فعليه يكون المعنى هم الكافرون فيما حكموا به فقط لا الخارجون عن الملة. وقيل هم الكافرون أي الموصوفون بالكفر المخرج عن الملة، لكن الأدلة دلت على أن هذا مقيد بشروط، يعني حملها على الكفر المخرج من الملة مقيد بشروط. واحد، الأول أن يكون الحاكم عالما بحكم الله، الثاني أن يكون عالما بمخالفة هذا الحكم لحكم الله، يعني يعلم أنه مخالف بهذا يعني لا يكون خطأ، الثالث أن يجعله بديلا عن حكم الله، الرابع ألا يرضى بحكم الله. فإذا تمت هذه الشروط صار حينئذ خارجا عن الملة. فإذا حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يعلم بحكم الله فإنه لا يكفر، لأن من شرط الحكم بالكفر أن يكون الإنسان عالما به، فكيف إذا حكم بتأويل ممن حرف الكلمة عن مواضعه من علماء السوء، يعني يقصد بعض علماء السوء أحيانا يسولون للحكام أمورا في الحقيقة يستحلون بها الحرام عملا، لكنهم لا يقولون بأنهم يستحلون الحرام، يقولون مثلا الربا هذا الموجود الآن ليس بربا وإنما هو فوائد نحتاج إليها لإقامة المصانع وإقامة المشاريع، وهذا الربا وهذه الفوائد الموجودة في البنوك تقوي الاقتصاد إلى آخره، فيزينون للناس هذه الفوائد الربوية تحت هذه المسميات، وهذا موجود حتى الآن. يقول فكيف إذا حكم بتأويل ممن حرف الكلمة عن مواضعه من علماء السوء فيكون هذا أشد عذرا له وأبعد عن تكفيره، مثل ما قالوا في القرض، يعني يريدون يأخذون قرضا من صندوق النقد الدولي 4 مليارات هذه، ويقولون لو يعني هذا القرض سيحل، نحن مضطرون لهذا القرض، مع أنهم سينفقون الآن في الانتخابات ما لا يقل عن 10 مليارات في الانتخابات، مثل ما أنفقوه فيما مضى وفي غير الانتخابات على الكورة وعلى غير الكورة وعلى أمور كثيرة جدا، المصالحة كما يقولون بين بعض رجال أعمال هاربين سيأخذون منهم حوالي 300 مليار، يعني إذن مشكلتهم في 4 مليار هذه. ثم قالوا الآن ليست هذه من باب الربا، لماذا؟ قالوا نحن مضطرون، حكمنا حكم المضطر، مع أنهم يقولون أن 4 مليارات هذه لن تفعل شيئا في عجز الميزانية ولن تسد من رمق ولن تغني من جوع، ولكن شيء عجيب، يعني مجلس الشورى المفروض أنه مجلس تشريعي، يعني بناء على هو مجلس الشعب يحكم ما أنزل الله، المفترض يريد أن يمرر هذه الصفقة اللي هي القرض الربوي تحت حكم الضرورة، والأربع مليارات هذه لن تأخذ في نصف يمكن يوم واحد ونصف يوم في بنود عجز الميزانية الموجود حاليا، لكن كما قلت يعني علماء السوق يزينون هذا. يقول الشيخ: وإذا قال هو يعلم بحكم الله وهو راض بحكم الله لكنه يرى أنه لا يصلح في هذا الوقت، قلنا هذا كفر، لأن الشريعة الإسلامية باقية إلى قيام الساعة، فإن الذي شرعها عز وجل علم بما يصلح الخلق، وعلم أن محمدا خاتم النبيين، ولابد أن تكون شريعته صالحة، لكن يجب أن يعلم أولا، يجب أن يعلم أولا، هذه إقامة الحجة، لابد من إقامة الحجة. لماذا؟ لأن علماء السوء يزينون هذا المنكر وهذا الحرام، يجب أن يعلم أولا، لأنه قد يلبس، الشيخ يقول أنه قد يلبس على بعض الحكام ممن لا يعرف أحكام الشريعة، فيأتيه جلساء السوء وقرناء السوء ويقولون هذا يحتمل التأويل ويحتمل كذا ويحتمل كذا، ثم يريدون العبارة المشهورة: الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد، يعني كما حمل هذه راية هذه الكلمة المشهورة الأحزاب وحزب النور، وألغوا كثيرا من الأمور الشريعة من أجل دفع المصالح، جلب المصالح ودفع المفاسد. يقول الشيخ: ويتراءى لهم أن هذا الشيء صالح، ثم يقولون الولاة اجعلوه سنة واجعلوه نظاما، يعني خلاص سووا لهم أن يجعلوا هذا الحرام نظاما في الناس، مع أن يقول الشيخ مع أن الإنسان قاصر النظر قد يبدو له في هذه الحال أنه صالح لكن عواقبه فاسدة، يعني يقصد أنت قد ترى الشيء صالح والشريعة تقول هذا الشيء فاسد وعواقبه فاسدة، وأنت لا ترى المغيبات ولا ترى المستقبل، لكنك إذا مشيت مع الشريعة ستصل إلى النجاة، وإذا مشيت مع ما تراه أنت وهو ضد الشريعة ستعرف عواقب كلامك الوخيمة في المستقبل. يقول الشيخ: لكن عواقبه فاسدة، فمتى علمنا أن الله حرم هذا الشيء أو أوجب هذا الشيء علمنا أن النتائج المثمرة في الواجب معلومة ولكنها قد تكون مجهولة لنا، يعني لا شك أن كل الشرع خير ومصلحة سواء علمنا عواقبه وثمراته أم لا، معلومة في المآل، وكذلك المفاسد التي فيما حرم الله قد لا تكون معلومة لنا في الحاضر لكنها تعلم في المآل، نقول والواقع يشهد بذلك. يقول الشيخ: وهذه مسألة خطيرة للغاية، لأن من الناس من يقدم على التكفير مع انتفاء شروطه ويحصل بذلك شر كثير، تمرد على الحكام وتضليل للعامة وفوضى في المجتمع ودماء تراق بغير حق، يعني هذا كلام الشيخ، والشيخ متوفى في 1421 ونحن النهاردة 1434، يعني كأن هذا الكلام يقال الآن، ويحصل بذلك شر كثير، تمرد على الحكام، تضليل للعامة، فوضى في المجتمع ودماء تراق بغير حق. أغرب شيء اليوم أطفال المدارس كما سمعتم في الأخبار، أطفال المدارس في الإعدادية يضربون العامة عند كورنيش النيل في القاهرة بالحجارة، ويضربون العمارات فتكسر الزجاج، فيضربون الناس بهذا الكثير وغير ذلك، شيء عجيب، يعني حتى أطفال المدارس الفوضى وصلت إليهم واستعمالهم في كآلة من ألوات الشر والفساد. الإعدادية يخرجون الآن يعملون مثل البلاك بوك، يضربون الناس في الشوارع لأن الفوضى عمت وطمت، نسأل الله السلام والعافية. يقول: ودماء تراق بغير حق، واسأل من سلفك من الأمة، اسأل التاريخ ماذا حصل من الخوارج الذين كفروا معاوية ثم كفروا عليا، هم يقومون الليل ويتلون القرآن ومع ذلك حصل من شرهم ما لا يعلمه إلا الله، ومن قرأ عنهم وآخر الأمة كأولها علم أن الخروج على الأئمة لا شك أنه مفسدة عظيمة. ثم يقول الشيخ: وأن بقاء الحكام على غير ما أنزل الله لا شك مضرة عظيمة، يعني هذه مضرة وهذه مضرة، لكن الواجب أن يضرأ أشد المفسدتين بأخفهما. وهنا المناقشة، أي المسألتين أخف؟ فإذا جرت الدماء يصعب جدا إيقافها. إذا جرت الدماء يصعب جدا إيقافها وأن تحقن بعد أن أريقت. إذن هذه المسألة الأولى. ولكن إصلاح الحكام ربما يتحقق، ربما يتحقق مع المران والمجالسة والمناصحة. فلهذا أقول، يقول الشيخ، فلهذا أقول إن المسألة خطيرة، وإن الواجب على الإنسان أن يدرس ما قاله أهل العلم في هذه المسألة دراسة خالية من العاطفة. كلنا نحب أن تكون كلمة الله العليا، والله تعالى يعلم ذلك، وكلنا يحب أن يكف الشر عن الأمة، لكننا نعلم جيدا خطورة الوضع فيما إذا قيل إن هذا الحاكم كافر وليس عندنا فيه من الله برهان. فإذا وجدنا كفرا بواحا صريحا واضحا عندنا فيه من الله برهان، وطبقنا البرهان على الواقع وتبين أنه كفر صريح، فهل يسوغ لنا أن نخرج على الإمام؟ حتى لو قلنا أنه يسوغ فلا بد من شروط، أهمها أن يكون لنا القدرة على إزاحته، وأن ننظر ماذا يترتب على الخروج وفقا للأصول العامة من الدين الإسلامي. وأما أن نخرج عليه بدونها فلا يليق، وليس من الحكمة ولا من الشريعة. وهل أمر المسلمون وهم مضطهدون في مكة أن يقاتلوا؟ ما أمروا أن يقاتلوا لأنهم لا طاقة لهم بذلك. فإذا قدرنا أن هذا الحاكم الكافر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان كالشمس، ورأيناه يسجد للصنم، فهل نخرج عليه؟ الجواب لا نخرج. ومسألة الخروج لا تجوز إلا بشروط، يعني يقصد القدرة. يقول الشيخ، فأين القدرة الآن من هؤلاء الذين يخرجون فئات وفئات ثم يحصل من الشر العظيم ما هو معلوم للجميع؟ وهذه الفئات أيضا لا تتسلط على الحكومة نفسها، بل تتسلط على الشعب المسكين الأعزل الذي لا حول له ولا قوة، كما يحصل في بورسعيد. في بورسعيد إذا فتح الإنسان محل يضربونهم ويكسرون المحل، لأنهم يريدون العصيان المدني، فأي واحد يخالف العصيان المدني يعتدون عليه. فالشعب المسكين هو الضحية، الضحية في تردي الأحوال الاقتصادية، الضحية في الدماء والأشلاء، الضحية في الفوضى التي عمت بلادنا. يقول الشيخ، فيقتلون النساء والصبيان ويدمرون البلدان بحجة أنهم يريدون أن تكون كلمة الله العليا. هذا على فرض، لكن هؤلاء المتظاهرون لا يريدون ذلك، وإنما يريدون العلمانية، ويريدون تطبيق قوانين غربية، ويريدون الحكم الغرب، لكن هذا مع فرض أن هؤلاء يريدون حكم الله. يقول، وهم بهذا الفعل ما حصلوا على المقصود ولا أثمروا ولا أنتجوا، إنما كان الضرر عظيما مستطيرا. لذلك أكرر أن هذه المسألة من أخطر ما يكون في وقتنا الحاضر، فيجب وجوبا مؤكدا لازما التثبت في هذا الأمر، والتأني والنظر بالحكمة وإدراك العواقب وفقا للأصول العامة من الدين الإسلامي. والله المستعان، وحسبنا أن يقينا شر الفتن ويصلح أحوال المسلمين. لعلنا نكتفي بهذا القدر من كلام شيخ ابن عثيمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.